إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا هو الدرس 26. اللهم إنا نسألك علما نافعا مفيدا قائدا يقود إلى العمل الصالح يا رب العالمين. وانتهى بنا الحديث إلى باب غلظ تحريم النميمة. قال الإمام مسلم: حدثني شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. هذا الحديث أيضا أخرجه البخاري في صحيحه. وحذيفة هو ابن اليمان، صحابي جليل روى كثيرا من الأحاديث، وكان يسمى صاحب السر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه بأسماء المنافقين الذين أرادوا المكر بالنبي عليه الصلاة والسلام في مرجعه من تبوك. شهد حذيفة الخندق وما بعدها وفتوح العراق، واستعمله عمر على المدائن، فلم يزل بها حتى مات سنة 36 بعد مقتل عثمان بأربعين ليلة. قوله لا يدخل الجنة أي مع أول الداخلين. نمام، النمام هو الذي ينقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس، نسأل الله السلامة. هذا الحديث فيه فوائد. الحديث دليل على تحريم النميمة وأنها من الكبائر لقوله لا يدخل الجنة، وهذا الأسلوب دليل على أن النميمة من كبائر الذنوب. وللنميمة عقوبات: أولا، لا يدخل الجنة من يقوم بالنميمة لحديث الباب لا يدخل الجنة نمام. ثانيا، من أسباب عذاب القبر: قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. فهذا الحديث العظيم دليل على أن النميمة من أسباب عذاب القبر، نسأل الله السلامة. وعذاب القبر له أسباب كثيرة، نعم، منها النميمة، لأن خطر، فساد بالمجتمع، فساد بين الناس، فساد بين الإخوان، بين القبائل، بين المجتمعات. فلذلك كان عقوبته نعوذ بالله ماذا؟ عذاب القبر. ولماذا؟ لأن إبليس ماذا يريد إبليس؟ يريد أن يفرق بين الناس، هذا عمل إبليس. فحينما يقوم هذا الإنسان بهذا العمل الذي يريده إبليس استحق العقوبة، وهي ما هي؟ عذاب القبر. ثالثا، نهى الله عن طاعته، قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. قال علي: يعمل النمام في ساعة فتنة شهر. وقال الشافعي: من نم لك نم عليك. وقال يحيى بن أكتم: النمام شر من الساحر. يقصد أن النمام ما يعلم به، بينما الساحر يعرفه الناس، ربما يعني يبلغون عنه ويحذرونه، أما النمام لا، فيأتي بابتسامة ويأتي كأنه صديق وكأنه حبيب. وقال الحسن: من نقل إليك حديثا فاعلم أنه ينقل إلى غيرك حديثك. وقال يحيى بن أبي كثير: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه دخل عليه رجل، حقيقة هذه القصة لو طبقناه والله يا أخوان ما بقي نمام، لو طبقها كل شخص ما أتوقع أنه يبقى فيه نمام. ذكر أنه دخل عليه رجل فذكر عنده وشاية في رجل آخر، فقال له عمر: إن شئت حققنا هذا الأمر الذي تقول فيه وننظر فيما نسبته إليه، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إلى مثل ذلك أبدا. والله قصة يعني ما شاء الله، لو طبقناه ما بقينا نمام. لكن المشكلة يأتي شخص ينقل لي كلام فأفرح وأستقبله، لو أطبق الشريعة الإسلامية في هذا الرجل الذي نقل إلي كلام والله ما يبقى نمام. إذا جاءني رجل ينقل كلام أقول له: يا أخي حتى لو كان الكلام صحيح فأنت نمام. هل من شرط النمام أن يكون كلامه كذب؟ لا. لنفرض أنه جاء لشخص وقال: فلان يلعنك وفلان يسبك، هو صادق، هو صادق، نمام. إذن من أهل هذه الآية. لو كل شخص قال لرجل يا أخي أنت نمام، أنت نقلت لي كلام فلان قال فيه كذا وكذا، لكن سأخبرك سأعطيك هذه الفائدة، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن النمام النميمة من أسباب عذاب القبر، وأن والآية كذا والحديث كذا، والله ما بقي نمام أو قل النمامون كثير كثير. لكن للأسف لا يقال هذا الكلام، بل يستقبل كلامهم وإذلك انتشروا في مجتمعنا. يا أخي عود نفسك، إذا نقل إليك إنسان كلام قل نعم أنت نقلت إلي كلام، وربما هذا الكلام صحيح، لكن أنت نمام، والنمام قال الله فيه كذا وقال فيه كذا وقال النبي فيه كذا. هذا عمر بن يريد أن يربيه ويربي غيره، لأن من تعود على النميمة أفسد المجتمع، ليس فقط ينقل لي، ينقل لفلان وفلان وفلان ويفسد المجتمع. قال رجل لوهب بن منبه إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، ماذا قال له وهب؟ أما وجد الشيطان بريدا غيرك؟ أيضا لو طبقنا هذه القضية ما بقي لما، لو رجل نقل إليك كلاما فتقول له أنت نقلت إلي كلاما، أنت بريد الشيطان، هل يبقى نما؟ أبدا. لكن للأسف يستقبلون، وهم الذين يقدمون عند الأغنياء وعند فلان وفلان، وهم الذين يعظمون إلى غير ذلك، كما في هذا الزمان إلا ما رحم الله الكذاب يقدم من أجل المدح، يقدم ويعزز لأنه يكذب ويمدح ويثني عليه بما ليس فيه فيقدم ويعزز. أما وجد الشيطان بريدا غيرك، ماذا نفعل مع النمام؟ أولا عدم طاعته. لماذا أيها الأخوة؟ فاسق، فاسق، والفاسق يطاع ما يطاع، قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ثانيا أن ينصحه ويذم فعله، قال تعالى وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ثالثا أن تبغضه في الله. لماذا أبغضه في الله؟ من يعرف لماذا؟ نعم إنه فاسق، أبغضه على قدر معصيته، نعم هو مسلم مسلم ليس كافر، لكن أبغضه على قدر معصيته. رابعا ألا تظن بأخيك الغائب سوءا، لقول اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هذه من فوائد الحديث حرص الشريعة على سد كل أمر يؤدي إلى التدابر والتقاطع بين المسلمين، ومن قرأ الشريعة الإسلامية عرف ذلك، الآيات والحديث كثيرة جدا، حتى في باب البيوع تجد البيوع هذا البيع منهي عنه محرم لأنه يؤدي إلى التحاسد والتباغض والتدابر، البيع على بيع أخيك المسلم وبيع النجش وإلى آخره. حرص الشريعة على سلامة المجتمع وتكاتفه وترابطه، وفيه خطورة اللسان، وفيه وجوب الإصلاح بين الناس، وفيه الإيمان بالجنة، وفيه الرد على المرجئة الذين يقولون لا تؤثر المعاصي، هذه أثرت المعصية، وفيه تحريم التجسس على وجه الإفساد. نعم. ثم ننتقل للحديث الذي يليه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنام والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا الحديث انفرد بإخراجه مسلم دون ثلاثة. هذا الأسلوب أيها الإخوة لا يراد به الحصر، بدليل وجود غير هذه الثلاثة كما سيأتينا بعد قليل. نعم كحديث سبعة يظلهم الله، بدليل ان فيه غير هذه السبعة، من الحديث اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي، في غيره لا، ليس المراد الحصر، بدليل انه يوجد غير هذه الذي اعطيها، ومنه عند الامام احمد وسميت احمد، وفي رواية جعلت امتي خير الامم الى غير ذلك. اذا هذا الاسلوب يا اخي لا يراد به الحصر فانتبه. لا يكلمهم الله كلام رضا، ولا ينظر إليهم نظر رحمة، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من دنس الذنوب، ولهم عذاب أليم أي مؤلم موجع، العذاب الذي يخلص إلى قلوبهم، والعذاب كل ما يشق على الإنسان. قال فقرأها أي فتل هذه الجملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار ليتثبت عند السامعين فيكون أبلغ في النفع. قال أبو ذر خابوا وخسروا أي المحدث عنهم بالوعيد المذكور، من هم؟ لماذا قال أبو ذر منهم؟ ليعرف، يعرف هؤلاء بأعيانهم وأوصافهم حتى يتجنبها، فالصحابة كان علمهم للعمل والتطبيق. المسبل أي المرخي ثوبه دون الكعبين خيلاء، الرجل الذي يسبل ثوبه خيلاء يتخايل بذلك. المناء، وفي رواية الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والذي يمن بما أعطى أحسن إلى أحد يمن به، تذكر فعلت فيك كذا، تذكر فعلت كذا، تذكر وظفتك، تذكر أعطيتك. والمنفق سلعته أي بضاعته بالحلف الكاذب، وفي رواية بالحلف الفاجر، يعني يحلف وهو كاذب ليزيد ثمن السلعة، فيقول والله إني اشتريتها بعشرة وهو لم يشتريها إلا بثمانية. هذا الحديث فيه فوائد. أولا، الحديث دليل على تحريم هذه الأشياء الثلاثة المذكورة في الحديث، وأنها من الكبائر، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الأول، تحريم إسبال الثياب للرجال. وإسبال الثياب أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون خيلاء، هذا حرام بالإجماع، وعقابه لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، كما قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، متفق عليه. وعنه قال صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه مخيلة لم ينظر إليه يوم القيامة، رواه البخاري. فهذه الحديث صريحة في تحريم جر الرجل ثوبه خيلاء، وأن ذلك من الكبائر. قال الذهبي في كتاب الكبائر الكبيرة 55 إسبال الإزار والثوب واللباس والسراويل تعززا وعجبا وفخرا وخيلاء. القسم الثاني الإسبال لغير الخيلاء، هذا اختلف فيه العلماء على قولين. فالقول الأول أنه حرام، رجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد المسبل من غير تفريق بين خيلاء وغيره. قال الخطابي فهو في النار يتأول على وجهين، أحدهما ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على فعله، الآخر إن فعله ذلك في النار، أي هو معدود من أفعال أهل النار. وفي حديث أبي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين هو في النار، يقولها ثلاث مرات. حديث رواه أحمد. وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد المسبل ثيابه بالنار من غير تفريق بين خيلاء وغيره، فدل على تحريم الإسبال مطلقا. القول الثاني أنه مكروه، وقول جماعة من أهل العلم، وحمل الأدلة الناهية على الإسبال مطلقا على الأدلة المقيدة للتحريم بالخيلاء. نعم، فحينئذ فإن الإسبال المحرم المنهي عنه إنما هو الإسبال للخيلاء والبطر، أما الإسبال الخالي عن هذه الصفة والهيئة فلا يصل إلى درجة التحريم، بل هو محمول على الكراهة. نعم، هؤلاء استدلوا بهذا. قال ويدل على ذلك إن هذه الحديث محمولة على الخيلاء حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر إليه يوم القيامة، فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال عليه الصلاة والسلام إنك لست تصنع ذلك خيلاء. قالوا إن قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر إنك لست تصنع ذلك خيلاء تصريح بأن مناط التحريم هو الخيلاء، وأن الوعيد المذكور إنما هو لمن جرها خيلاء، وأما من جر ثيابه لغير الخيلاء فإنه لا يدخل في الوعيد. نعم، والراجح القول الأول أن الإسبال حرام، وأنه إذا كان خيلاء ذنبه أعظم ولا عذاب أليم، وأما إذا لم يكن خيلاء فهو حرام. وما ذهبوا إليه من حمل المطلق على المقيد مردود. لماذا؟ أن حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة ممتنع لا يصح، لأنه مخالف لما اتفق عليه الأصوليون من أنه لا يصح حمل المطلق على المقيد إلا إذا اتحد في الحكم، أما إذا اختلف فلا خلاف بين الأصوليين في امتناع حمل أحدهما على الآخر. توضيح ذلك أن الحكم المرتب على حالتي الإسبال كليهما مختلف، فمن أسبل للخيلاء فإن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يكلمه ولا هو عذاب عليه، ومن أسبل لغير الخيلاء فإنما أسبل من الكعبين من النار. هذا قد عليه، وهذا قوله الراجح. نعم، الأمر الثاني المناء، وهو الذي لا يعطي عطية إلا منى بها. قال القرطبي وإنما كان المن كذلك لأنه لا يكون غالبا إلا عن البخل والعجب والكبر، ونسيان منة الله تعالى فيما أنعم به عليه. فالبخيل يعظم في نفسه العطية وإن كانت حقيرة في نفسها، والعجب يحمله على النظر لنفسه بعين العظمة وأنه منعم بماله على المعطى له ومتفضل عليه وأن له عليه حقا تجب عليه مراعاته، والكبر يحمله على أن يحتقر المعطى له وإن كان في نفسه فاضلا، وموجب ذلك كله الجهل ونسيان منة الله تعالى فيما أنعم به عليه، إذ قد أنعم عليه بما يعطي ولم يحرمه ذلك، وجعله ممن يعطي ولم يجعله ممن يسأل، ولو نظر ببصره لعلم أن المنة للآخر لما يزيل عن المعطي من إثم المنع وذم المانع ومن الذنوب ولما يحصل له من الأجر الجزيل والثواب الجميل. انتهى من كلام القرطبي في شرحه على مسلم. والمن مبطل للأجر مؤذن للمعطى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الثالث: المنفق سلعته بالحلف الكاذب. يكره الحلف بالبيع ولو كان صادقا، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم كثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق السلعة ثم يمحق، رواه مسلم. فكيف إذا كان كاذبا فإنه جرم كبير. من فوائد الحديث إثبات البعث، وفيه الرد على المرجئة، وفيه إثبات النظر لله عز وجل، وفيه حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تحفيظ السنة، وفيه تحريم أكل أموال الناس بالباطل، وفيه شدة عقوبة هذه الأعمال، وفيه التحذير من الخيلاء والتكبر في كل شيء، وفيه فضل إخفاء المعروفة الصغيرة. ثم ننتقل للحديث الذي يليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. قوله شيخ زان، الشيخ من طعن في السن واستطال فيه وذلك من الخمسين فما فوق، وملك كذاب، ملك بكسر اللام، وفي رواية النسائي: والإمام الكاذب، وعائل، العائل الفقير، مستكبر أي متكبر. الحديث فيه فوائد. الحديث دليل على غلظ عقوبة هذه الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث. الحكمة هؤلاء بهذا الوعيد، نسمع لكلام أهل العلم. الكذب لكن لما يكون من ملك أعظم، الزنا حرام لكن لما يكون من إنسان كبير السن أعظم، الكبر حرام لكن لما يكون من فقير لا يملك شيئا فهو أعظم. اسمع ماذا يقول القرطبي. قال: وإنما غلظ العقاب على هؤلاء الثلاثة لأن الحامي لهم على تلك المعاصي محض المعاندة واستخفاف أمر تلك المعاصي التي اقتحموها، إذ لم يحملهم على ذلك حامل حاجي ولا دعتهم إليها ضرورة كما تدعو من لم يكن مثلهم. وبيان ذلك أن الشيخ لا حاجة له ولا داعية تدعوه إلى الزنا لضعف داعية النكاح في حقه ولكمال عقله ولقرب أجله، إذ قد انتهى إلى طرف عمره ونحو من ذلك. الملك الكذاب إذ لا حاجة له إلى الكذب، فإنه يمكنه أن يمشي أغراضه بالصدق، فإن خاف من الصدق مفسدة ورع. وأما العائل المستكبر فاستحق ذلك لغلبة الكبر على نفسه، إذ لا سبب له من خارج يحمله على الكبر، فإن الكبر غالبا إنما يكون بالمال والخول والجاه، الخول العبيد، وهو قد عدم ذلك كله، فلا موجب له إلا غلبة الكبر على نفسه وقلة مبالاته بتحريمه وتوعيد الشرع عليه، مع أن اللائق به والمناسب لحاله الذل والتواضع لفقره وعجزه. سبب تخصيص هؤلاء بهذا الوعيد أن كل منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه وعدم ضرورته إليها وضعف دواعيها عنده، وإن كان لا يعذر أحد بذنب، لكن لما لم يكن إلى هذه المعاصي ضرورة مزعجة ولا دواعي معتادة أشبه إقدامهم عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله وقصد معصيته لا لحاجة غيرها. فإن الشيخ لكمال عقله وتمام معرفته بطول ما مر عليه من الزمان وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساء واختلاف دواعيه لذلك عنده ما يريحه من دواعي الحلال في هذا وتخلي سره، فكيف بالزنا الحرام؟ وإنما دواعي ذلك الشباب والحرارة الغريزية وقلة المعرفة وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغر السن. وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رعيته ولا يحتاج إلى مداهنة ومصانعة، فإن الإنسان إنما يداهن ويصانع بالكذب من يحذره ويخشى أذاه. أو معاتبته ويطلب عنده بذلك منزلة أو منفعة فهو غني عن الكذب مطلقا. وكذلك الفقير العائل قد عدم المال، وإنما سبب الفخر والخيلاء والكبر والارتفاع على القرناء والثروات في الدنيا لكونه ظاهرا فيها وحاجات أهلها إليه، فإذا لم يكن عنده أسبابها فلما يستكبر ويستحقر غيره، فلم يبقى فعله وفعل الشيخ الزاني والإمام الكاذب إلا بقرب. نعم، هذا ما قاله الأئمة. من فوائد الحديث أن الذنوب تتفاوت فيما بينه، وهذا أمر معلوم سبق وسيأتي كثير. أي الذنب أعظم؟ مسعود يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ إلى آخره. فالذنوب تتفاوت، بل الذنب الواحد يتفاوت. الزنا حرام لكن بعضه أشد من بعض، فالزنا بحيلة الجارة هذه سبقت حتى لا نطيل فيها، فالزنا بالجارة أعظم من الزنا بغيرها. قد جاء في حديث عند الإمام أحد أن يزني أحدكم بعشرة نسوة خير من أن يزني بحليلة جارة. الكذب حرام لكن الكذب على الله أعظم، ثم الكذب على الرسول. قلنا أن الذنب الواحد يتفاوت في عظمته وخطره. ثم ننتقل الحديث الذي يليه والأخير في درس هذه الليلة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا حديث أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطي منها لم يفى. هذا الحديث أخرجه أيضا البخاري في صحيحه. قوله رجل على فضل ماء أي على ماء فاضل، أي فاضل عن كفايته التي يستحقها السابق الماء، فإنه حق به من فإذا منع المستحق بعد أخذ كفايته عما زاد عن حاجته بالثلاث هي المفازة، يمنعه أي فضل الماء من ابن السبيل أي مسافر، السبيل الطريق، وسمي ابن السبيل لأنه يعني دائما في الطريق، كما نقول الطائر ابن الماء لأنه دائما في الماء، فسمي ابن السبيل لملازمته الطريق. ورجل بايع رجلا بسلعة أي عقد البيع معه بعد العصر أي بعد صلاة العصر. لماذا خص بعد العصر؟ قال القرطبي وتخصيص يدل على أن لهذا الوقت من الفضل والحرمة ما ليس لغيره من ساعات اليوم. وقال رحمه الله ويظهر لي أن يقال إنما كان ذلك لأنه عقيب الصلاة الوسطى كما يأتي النص عليه، ولما كانت هذه الصلاة لها من الفضل وعظيم القدر أكثر مما لغيرها فينبغي لمصليها أن يظهر عليه عقيبها من التحفظ على دينه والتحرز على إيمانه أكثر مما ينبغي له عقيب غيرها، لأن الصلاة حقها أن تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي تحمل على الامتناع عن ذلك بما يحدث في قلب المصلي بسببها من النور والانشراح والخوف من الله والحياء منه. ولهذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. طبعا هذا الحديث الذي يذكره القرطبي ضعيف، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله بعدا ضعيف. قال وإذا كان هذا في الصلوات كلها كانت الصلاة الوسطى بذلك أولى وحقها من ذلك أكبر وأوفى، فمن اجترأ بعدها على اليمين الغموسة التي يأكل بها مال الغير كان إثمه أشد وأفسد. وخص ما بعد العصر بالحلف في شرفه بسبب اجتماع ملائكة الليل والنهار. الخطابي ماذا قال؟ خص وقت العصر بتعظيم الإثم فيه، وإن كانت اليمين الفاجرة محرمة في كل وقت لأن الله عظم شأن هذا الوقت بأن جعل الملائكة تجتمع فيه وهو يوم وقت ختام الأعمال والأمور بخواتيمها، فغلظت العقوبة فيه لئلا يقدم عليها تجرؤا، فإن من تجرأ عليها فيه اعتادها في غيره. فحلف له أي للذي بايعه بالله لأخذها أي لقد أخذ السلعة يعني اشتراها. قوله فصدقه أي صدق المحلوف له الحالف وهو على غير ذلك أي والحال أن الواقع خلاف ذلك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا أي من أجل الدنيا فإن أعطاه منها أي من أغراضه من تلك الدنيا وفى أي ما عليه من الطاعة، مع أن الوفاء واجب مطلقا. هذا الحديث في فوائد: أولا تحريم هذه الثلاثة الأشياء وأنها من الكبائر. الأولى منع فضل الماء، لأن الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلام العشب. يعني إنسان في البر جاء إلى بير هو أولى من غيره، يأخذ ما يريد من الماء انتهى خلاص يفتح المجال لغيره، فيأتي هذا الشخص لهذا البير الذي في الأرض الذي ليست أرضه وإنما أرض الله وليست ملك لأحد، ويمنع الناس بعده هذا إثم عظيم. أيضا ما نسميها الفيضة والبر، إنسان جاء المكان في بر أنت أولى، جيت أول الناس أنت أولى به، انتهيت خلاص يأتي بعده، أما يحمي ويمنع غيره حرام ما يجوز، لأن هذه الأرض ليست أرضك. نعم لو كان البير في أرضك، لو كان العشب في أرضك أنت أولى به، لكن هذا في أرض صحراء أنت حضرت إلى هذا البير، أنت أولى من غيرك، لأنك من سبق إلى متى فهو أحق به من غيره. أنت الإنسان وعبى ماء وأخذ الماء، خلاص يفتح المجال لغيره، إثم عظيم أن يمنع الماء، يمنع فضل الماء. الحلف بالله كذبة لترويج سلعته كما سبق في الحديث الماضي. الثالث مبايعة الإمام من أجل الدنيا نسأل الله السلامة، يجب طاعة الإمام ومبايعته لله لأن طاعة لله هذا أمر أمر الله به، إنما بايع الإمام من أجل الدنيا إن أعطاه مال بايعه وإن لم يعطه لم يوفي، نعوذ بالله هذه جاهلية جاهلية. من فوائد الحديث أن الذنوب أشد من بعض، وخير الأمور ما استمر عليها وحب الأعمال الله دومها وإنقى. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم حبه ويرضاه. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.